بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام القشيري رحمه الله تعالى في باب التوكل: وقيل من وقع في ميدان التفويض يزف إليه المراد، كما تزف العروس إلى أهلها. والفرق بين التفويض والتضييع أن التضييع في حق الله سبحانه وتعالى وذلك مذموم، والتفويض في حقك وهو محمود. قلنا فيما مضى في باب التوكل أن التفويض درجة أعلى من درجة التوكل. التوكل هو أن يثق الإنسان بأن مراداته ورغائبه إنما يحققها له الله ولا تتحقق عن طريق تدبيره هو. هذا هو التوكل، يعني يكون له رغبات وتكون له أحلام وآمال يريد أن تتحقق، لكنه يعلم أن السبيل إلى تحقق رغائبه وأحلامه وآماله إنما هو طرق باب الله سبحانه وتعالى، فهو يعتمد على الله. هذا التوكل. التفويض أعلى من ذلك. التفويض يعني تغيب الرغائب. أنا كنت في مرحلة التوكل أرغب بدار، أرغب بتجارة واسعة، أرغب برزق واسع، لكنني أعلم أن مصدر ذلك هو الله، فأنا معتمد في رغائبي على الله. درجة التفويض هي أن هذه الرغائب تغيب. الآن لا أقول والله أنا أريد دار، لا أريد رزق واسع، لا أريد كذا، أقول أنا مستسلم لله، أنا أفوض أمري إلى الله، الله يعلم مصلحتي أكثر مما أعلمها أنا، فأنا يا ربي فوضت أمري إليك. يعني يسألني صديق زميل: ماذا تريد مثلا في حياتك أن تفعل أنت؟ قل والله ليست لي أي مراداتي كلها ذائبة في مراد الله، فأنا مفوض أمري إلى الله. هذا هو التفويض. فالشيخ يقول: من وقع في ميدان التفويض يزف إليه المراد كما تزف العروس إلى أهلها. طيب أي مراد؟ الآن ما عاد في مراد له، مراد الله بقى. يعني تأتيه مرادات الله، ولن تكون مرادات الله إلا متفقة مع مصالحه ومع ما يسعده ومع ما يبعده عن الأذى. كيف يعني تزف إليه كما تزف العروس نعم إلى أهلها؟ يعني بدون جهد، يعني بدون نصب، من حيث لا يحتسب. نعم. طيب، قال: في تفويض وفي تضييع، فرق كبير بينهما. الفرق أن التضييع في حق الله تعالى، ما بصير واحد يفوض أوامر الله أحكام الله يقول خلص أنا ما راح أشتغل الشغلة، أنا مفوض أوامر الله إليه. لا، بدك تقوم. نعم. عندما يكلفك الله عز وجل ينبغي أن تنهض بما قد كلفك به، فإذا فعلت فأعتقد أنك لا شيء، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل عليك ووفقك لهذا الأمر. إذن التفويض هو أن تطوي حقوق نفسك، والتضييع هو أن تهمل حقوق ربك، وفرق كبير بينهما. وقال عبد الله بن المبارك: من أخذ فلسا من حرام فليس بمتوكل. أكيد. نعم. من أخذ فلسا من حرام فليس بمتوكل. لو كان هذا الإنسان معتمد على الله ويعلم أن الله هو الذي سيحقق له رغائبه، لماذا يأخذ فلس من حرام؟ يعني لماذا يأكل ربا؟ لماذا يسرق؟ لماذا يغش؟ لماذا يرتشي؟ معقول واحد يمارس هالأشياء ويكون متوكل على الله سبحانه وتعالى؟ لا. يعني يريد أن يقول عبد الله بن المبارك أن المتوكل على الله سبحانه وتعالى يكون في الغالب معصوما عن أن يمد يده إلى الحرام، توكله يحجزه عن الحرام. سمعت محمد بن عبد الله الصوفي رحمه الله يقول سمعت نصر بن أبي نصر العطار يقول سمعت علي بن محمد المصري يقول سمعت أبا سعيد الخرازة يقول دخلت البادية مرة بغير زاد فأصابتني فاقة، يعني فقر جوع، فرأيت المرحلة من بعيد، مرحلة يعني المكان الذي يأمه قرية المكان شافها يعني بعيدة، فرأيت المرحلة من بعيد فسررت بأني قد وصلت، سر بأنه يعني المشكلة انتهت، هلا بيصل القرية وبيأكل وبيشرب وبيصلى اللي بده إياه. ثم أنكرت في نفسي أني سكنت فيها واتكلت على غيره سبحانه وتعالى، فآليت يعني أقسمت أن لا أدخل المرحلة إلا أن أحمل إليها، فحفرت لنفسي في الرمل حفيرة ووريت جسدي فيها إلى صدري، فسمعوا صوتا في نصف الليل عاليا يقول يا أهل المرحلة إن لله تعالى وليا حبس نفسه في هذا الرمل فالحقوه، فجاءني جماعة تأخر فأخرجوني وحملوني إلى القرية. نعم. يعني هذه قصة، وهذه القصة ليست حجة، يعني الشيخ رحمه الله تعالى يروي لنا حادثين هي خطر بال هذا الإنسان أن يصنع. القصة تقول أن هذا الإنسان يقول دخلت البادية مرة، يعني دخل فيها متجها إلى قرية إلى مدينة إلى جهة بغير زاد، فأصابتني فاقة جوع وصغب. نعم. فرأيت المرحلة من بعيد، يعني نظر فوجد القرية يعني أصبحت معالمها واضحة أمامه، فسررت بأني قد وصل إلى القرية. كيف يعني سر؟ وهذه القرية قريبة وهلا بصل إلى، بواسطة وصولي إلى سأنال ما أبتغي والفاقة تنتهي والجوع يزول. إذن علق أمله بالقرية ولم يعلق أمله بالله سبحانه وتعالى، فتذكر أنه بهذا يعني ظن نفسه متوكل، هو من أبعد الناس عن التوكل. طيب. ثم أنكرت في نفسي أني سكنت يعني إلى القرية واتكلت على غيري، على غير الله عز وجل. طيب، فبدي أعاقب حاله، فآليت يعني حلفت أن لا أدخل المرحلة إلا أن أحمل إليها. وشو سوى؟ حفرت لنفسي في الرمل حفيرة وواريت جسدي فيها إلى صدري. نظر في ناس سمعوا شافوا، أو الله سبحانه وتعالى أسمع بعض أهل القرية هذا الكلام، سمعوا صوتا في نصف الليل عاليا يقول يا أهل المرحلة إن لله تعالى وليا حبس نفسه في هذا الرمل فالحقوه، فجاءني جماعة فأخرجوني وحملوني إلى القرية. من حيث الشريعة يعني هذا العمل الذي عاقب به نفسه غير وارد، غير وارد. بعدين كيف هو مثل ما بيقول المثل يعني بحسب الظاهر، هذا هرب من تحت الدلف للمزراب. هو ليش عاقب حاله؟ قال والله لأنه لما شاف القرية صارت قريبة منه سر، لأن أمله أصبح مزدهرا بأنه هذا سيصل إلى القرية، وبسبب القرية سينتهي من جوعه وفقره وما إلى ذلك. إذن أمله مو متعلق بالله، أمله متعلق بالقرية. طيب عاقب نفسه بإيش؟ أنه بده يدفن حاله في الرمل إلى صدره، وما راح يقوم من هذه الحفيرة إلا إذا حمل حملا عنها. معناته عم يستنى مين يحمله. إذن لكان شو استفدنا؟ عم تستنى بنفس الوقت من يحملك. إذن أنت بنفس الحالة، هذا ليس توكلا وليس تفويضا. وهذه القصة الله أعلم بها. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت محمد بن الحسن المخزومي يقول سمعت ابن المالكي يقول قال أبو حمزة الخراساني حججت سنة من السنين، فبينما أنا أمشي في الطريق إذ وقعت في بئر فنازعتني نفسي أن أستغيث، فقلت لا والله لا أستغيث، فما استغثت هذا الخاطر حتى مر برأس البئر رجلان، فقال أحدهما للآخر تعال حتى نسد رأس هذا البئر لئلا يقع فيها أحد، فأتوا بقصب وبارية وطموا رأس البئر، فهممت أن أصيح، ثم قلت في نفسي أصيح إلى من هو أقرب إلي منهما، وسكت أو سكنت. فبينما أنا بعد ساعة إذ أنا بشيء جاء وكشف عن رأس البئر وأدلى برجله وكأنه يقول لي تعلق بي في همهمة، في همهمة له، كنت أعرف ذلك منه، فتعلقت به فأخرجني، فإذا هو سبع فمر يعني مضى، وهاتف بي هاتف يا أبا حمزة أليس هذا أحسن، نجيناك بالتلف من التلف. فمشيت وأنا أقول نهاني حياتي منك أن أكتم الهوى، وأغنيتني بالفهم منك عن الكشف، تلطفت في أمري فأبديت شاهدي إلى غائبي، واللطف يدرك باللطف، ترأيت لي بالغيب حتى كأنما تبشر لي في الغيب أنك في الكف، أراك وبي من هيبتي لك وحشة، فتؤنسني باللطف منك وبالعطف، وتحيي محيا أنت في الحب حتفه، وذا عجب كون الحياة مع الحتف. هذه القصة تبين لنا معنى التفويض، هذا هو التفويض، وهذا لا إشكال فيه. يعني الآن هذا الرجل ليس فقط متوكلا على الله سبحانه وتعالى، بل هو مفوض أمره إلى الله عز وجل. القصة كما رأيناها وقع هذا الرجل نعم في بئر، نعم كان يمشي وقع في بئر، وطبعا لم يستطع أن ينهض من البئر ويخرج منه، فخطر في باله أن يرفع صوته ويستغيث بالمارة لكي يخرجوه. نعم وجد أن هذا يتنافى مع التفويض، قال لا، أنا أفوض أمري إلى الله سبحانه وتعالى، ربما الباري عز وجل له قضاء أن أبقى في هذا البئر، يعني ربما يلاحق بدقة الأمر أنه هو ما بده أن يطلع، يريد أنه بركي رب العالمين سبحانه وتعالى بده يربيه بمعصية لذنب لشيء ما، نعم، فألقاه في البئر. إذا أنا مستسلم لأمر ربي عز وجل، ألقاني إن شاء أبقاني وإن شاء أخرجني، وهو يخلق السبب الذي يشاء في ذلك. فهذا واضح أنه تفويض. وزاد الأمر فكان الباري عز وجل جرى تفويضه، جاءوا جماعة وجدوا هذا البئر في قارعة الطريق، يبدو أنه كان في قارعة الطريق لذلك وقع فيه، نعم. فاثنين عم يتشاوروا، تعالوا حتى نسد هالبئر هذا عشان ما حدا يقع فيه. فكر انه يرفع صوته يقول له لا تسدوا. طيب، وجد ان هذا يتنافى مع التفويض، ربكن رب العالمين سبحانه وتعالى بده يأدبه، رب العالمين بده يأدبه لانه ارتكب معصية ما، خلاص انا ما راح احكي شيء، نعم. وسد البئر فعلا، نعم. فيما بعد جاء هذا الذي يقول حيوان من الحيوانات، نعم نعم، كشف عن البئر هذه الأدوات التي طم بها وجه البئر وأدلى بيده إلى البئر وهو يهمهم، فأدرك هذا الرجل أن الله عز وجل أرسل هذا الحيوان لكي يتعلق به فينهض ويخرج من البئر. إذن ما دام جاء الإذن أنا سأخرج، جاء الإذن بأن يخرج من البئر، هكذا، نعم، فهم الأمر. هذا في الواقع نقول عنه تفويض، ما منقول أنه ترك الأسباب، هو ما بده يطلع من البئر حتى نقول أنه يترك الأسباب، هو مستسلم لرب العالمين، شو ما بده يساوي فيه بيساوي فيه، نعم. ثم عبر عن مشاعره بهذه الأبيات التي سمعناها. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول، سمعت منصور بن عبد الله يقول، سمعت أبا سعدان التاهوتي، ما هيك؟ تاهرتي ولا مو بالواو؟ يقول سمعت حذيفة المرعشية يقول، وكان قد خدم إبراهيم بن أدهم وصحبه، فقيل له ما أعجب ما رأيت منه، فقال بقينا في طريق مكة أياما لم نجد طعاما نأكله، نعم، بقينا في طريق مكة أياما لم نجد طعاما نأكله، ثم دخلنا الكوفة فأوينا إلى مسجد خراب، فنظر إلي إبراهيم بن أدهم وقال يا حذيفة أرى بك أثر الجوع، قلت هو ما رأى الشيخ، يعني مظبوط، فقال علي بدوات وقرطاس، فجئت به فكتب بسم الله الرحمن الرحيم أنت المقصود إليه بكل حال والمشار إليه بكل معنى، وهيك بكل معنى. أنا حامد، أنا شاكر، أنا ذاكر، أنا جائع، أنا قانع، أنا ضائع، سبحان الله، طبعا ما لازم فيها أخطاء، أنا ضائع، أنا عاري، هي ستة، وأنا الضمين لنصفها، فكن الضمين لنصفها يا جاري، يا باري، ايوه نفس يا باري، فكن الضمين بنفسها يا باري. مدحي لغيرك لهب نار خطها فأجر عبيدك من دخول النار، ثم دفع إلي الرقى وقال اخرج ولا تعلق قلبك بغير الله وادفع الرقعة إلى أول من يلقاك. قال فخرجت، فأول من لقيني رجل كان على بغلة فأخذ مني الرقعة وبكى وقال ما فعل صاحب هذه الرقعة؟ وقلت في المسجد الفلاني، فدفع إلي صرة فيها 600 دينار. ثم لقيت رجلا فقلت له من صاحب هذه البغلة؟ فقال لي هو نصراني. فجئت إلى إبراهيم بن أدهم فأخبرته بالقصة، فقال لا تمسها فإنه يجيء الساعة. فلما كان بعد ساعة وافى النصراني وأكب على رأس إبراهيم بن أدهم وأسلم. هذه قصة مشهورة تروى عن إبراهيم بن أدهم، وهي تدل على أن بينه وبين الله سبحانه وتعالى أسرارا خاصة. سيدنا إبراهيم بن أدهم كان مضرب المثل أولا في التمسك بالشرع والابتعاد عن البدع، وكان مضرب المثل في التوكل على الله والتفويض إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا واضح. يعني كتب هذا الكلام، هذا سبب من الأسباب، وقال له أعطيني أول واحد بنفس الواسوء، قال له إياك أن تعلق قلبك إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم. دفع إلي الرقعة وقال اخرج ولا تعلق قلبك بغير الله عز وجل وادفع الرقعة إلى أول من يلقاك. ثم قال الإمام القشيري باب الشكر. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
اللهم لك الحمد، إليك المشتكى، وأنت المستعان، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اكفنا ما أهمنا وأنت أعلم بما نزل بنا. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننقصها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ورضنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.